أنا ما أفكر
شكون ياخذ المركز؟ شكون يجي ياخذ المركز؟
أين أخونا؟ أين أبناء؟ أين أخونا؟
الله إذا أعلم
لم يأتي؟
دقيقة أصل بها
أي واحد يسأل الذين يحسنون القراءة ها؟ طيب أي واحد يجيب القراءة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله في كتابه فضل الاسلام قال باب وجوب الحضور في الاسلام كله وتقديم الاخبار وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في السلم كافة وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منهم شيعا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا الباب يبين المصنف رحمه الله تعالى وجوب دخول العبد في شرائع الإسلام كلها دون أن يترك شيئا منها يعني عليه أن يلتزم بالإسلام ككل والالتزام على نوعين التزام عقدي والتزام عملي فالالتزام العقدي أن يعتقد أن الإسلام بكل ما فيه من أركان وواجبات ومستحبات ونواهي يلزمه ويؤمن به يعني يصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أوحي إليه من الكتاب والسنة هذا معنى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقد أنكر الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض وقال سبحانه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ولذلك لما امتنع بعض الأعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الزكاة إلى أبي بكر وقالوا نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة، فلم يقبل منهم أبو بكر هذا وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعلى المسلم أن يلتزم بكل شرائع الإسلام، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. ومن هنا ندرك ضلال مقولة العلمانيين الذين يدعون الإسلام فصل الدين عن الدولة، يعني يقولون نحن نؤمن بالدين كشرائع تعبدية في المساجد ودور العبادة فقط، وأما في شؤون الدولة فنحن أحرار نحكم بما شئنا، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فهذه الآية توجه إليهم أن الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة، الله عز وجل جعل شريعته الخاتمة القرآن دينا شاملا، يكفي الناس للتحاكم فيما بينهم إلى قيام الساعة. وفي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية نزلت في المنافقين الذين يزعمون الإيمان وهم في قلوبهم يبغضون شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يريدون أن يتحاكموا إليها، بل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، فكل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع هو طاغوت، كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. وعرفه الإمام مالك رحمه الله بقوله وكل ما عبد من دون الله، وأقر هذا واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. وأخرج ابن جرير أيضا مستند الحسن عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. وأيضا جاء عن جابر أنه قال الطاغوت هو الكاهن، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فإن رأس الطواغيت هو الشيطان. والكاهن بلا شك يدخل في جملة الطواغيت الذي يدعي علم الغيب من دون الله، لأنه تجاوز حده في ادعاء علم الغيب فهو طاغوت. وكذلك الذي يحلل ويحرم بغير ما أنزل الله ويعتقد أحقية الحكم بغير شرع الله هو طاغوت. وأما الذي يحكم بغير ما أنزل الله دون أن يستحل هذا وإنما حكم بهذا اتباعا للشهوة وحرصا على المنصب والدنيا، فهذا وإن تجاوز حده ولكنه لا يكفر بهذا الكفر الأكبر إلا أن يستحل، كما هو مشهور من كلام أئمة السلف الصالح. وفي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه الآية براءة من التحزب والحزبية، وفيها ذم واضح لكل من تفرق في دينه على مناهج ومناح مختلفة يفترق بها عن المنهج الأول منهاج النبوة الذي حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لسنا منهم، المؤمنون الصادقون ليسوا من هذه الأحزاب ولا يدعون إليها ولا يرضون بها، وإنما يدعون جميع هذه الأحزاب أن يدخلوا جميعا في السلم كافة وأن يكونوا أمة واحدة. هذا الواجب عليهم، فإن دين الإسلام ليس فيه تحزب ولا تعددية حزبية. فهذه دعاوى صارت تنتشر الآن باسم الإسلام كما بينا. فمن بنود أحد هذه الأحزاب التي تدعي السلفية، لا أقول الإسلام فقط، وفي مصر الذي يسمى بحزب النور ويمثل السلفيين على حد قولهم في هذه الانتخابات، أحد بنود حزبهم أنه يجب تكريس الديمقراطية ويدخل في هذا التعددية الحزبية وحرية إنشاء أحزاب. هذا أحد بنود البرنامج الانتخابي لحزب النور الذي يدعي أنه سلفي. هذا يناقض هذه النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل. هذا ليس من السلفية في شيء وليس من الإسلام في شيء.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف، عن عبد الله بن عمرو.
هذا الأثر صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء أثر آخر أطول منه فيه المزيد من البيان للمقصود أهل البدع هنا في هذه الآية، وما أخرجه ابن نصر المروزي في كتابه السنة بسند حسن عن أبي غالب ويسمى بحزور، أنه قال: كنت عند أبي أمامة رضي الله عنه فدخل عليه رجل فسأله عن قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية. فقال له الرجل: من هؤلاء المعنيون هذه الآية؟ فقال أبو أمامة: هم الخوارج. ثم سأله عن ثم قال له أبو أمامة: إن بني إسرائيل افترقت 71 فرقة كلها في النار إلا كل نعم كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة في الجنة. إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة في الجنة. ثم تلا قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال الرجل سائلا: من هم أي الذين تسود وجوههم؟ قال: أمامة هم الخوارج. فقال له: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أول من تسود وجوههم الخوارج، لذلك هم كلاب أهل النار، كما صح هذا أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث إسناده فيه الإفريقي وضعيف، ولكن الحديث له شواهد يثبت بها، خاصة الفقرة المتعلقة بافتراق الأمة إلى 73 فرقة، هذه صحت من طرق أخرى بلا ريب ولا وجه لمن طعن فيها بحال من الأحوال. الحديث صحيح بلا ريب إن شاء الله. في قوله نعم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوا النعل بالنعل، هذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، أي فمن غير أولئك. وأخرج أيضا ابن نصر كتاب السنة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن أشبه الناس سمتا ببني إسرائيل أنتم تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم. وأيضا ثبت بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أيضا أخرجه محمد بن نصر بسند حسن عن ابن عباس. فهذا يدل على أن هذه الأمة ستتبع آثار وطرق اليهود والنصارى، وهذا هو الحادث الآن، هم يتبعون سبلهم في الحكم ويتشبهون بهم في هيئتهم وفي لباسهم وفي أشياء عدة، وهذا مما تفشى بين المسلمين وعمت به البلوى، وهذا يعد من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أو أخبر بهذا وحدث هذا بالفعل، هذا يدل على صدق إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا نزداد يقينا بأنه إنه إلا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإخباره عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة هذا قدر كوني لا يعني الرضا به، وأخبر عن شيء سيحدث بقدر الله الكوني، ولكن الواجب على أهل الحق أن يدفعوا هذا القدر الكوني بالأقدار الشرعية، أي بالدعوة إلى أحكام الله الشرعية التي بها تندفع هذه الأقدار الكونية. فنحن لسنا جبرية ولسنا قدرية. القدرية هم الذين ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني يقولون إن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يفعلوها. والذين ينكرون العلم هؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. الذين ينكرون علم الله السابق بأعمال عباده، أو الذين كفرهم السلف قاطبة. وهناك طائفة من القدرية هم المعتزلة، لم ينكروا العلم ولكنهم يقولون إن أفعال العباد ليست من خلق الله، إن الله لم يخلق أفعال العباد. وأما الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، فلا يتحرك حركة ولا يقول كلمة إلا هو قد جبر عليها، لا اختيار له. وهؤلاء ضلال لا شك، وأهل السنة وسط وسط بين الفريقين. فنحن نؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الكون بعلم الله عز وجل وبقدره وبتقديره، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وأن مشيئة الله هي المهيمنة على كل المشيئات. ونؤمن كذلك بأن الله عز وجل أعطى للعباد القدرة على الاختيار وعلى التمييز بين الخير والشر، وأنه سبحانه لم يجبر أحدا من خلقه على طاعة ولا معصية، وإنما هناك ما يسمى بالتوفيق وبالخذلان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا توفيق من الله للعبد إذا التزم طاعته. والخذلان أن يخذل العبد الذي يكذب ويعاند ويصر على المعصية، يخذله سبحانه ويطبع على قلبه جزاء وفاقا، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه. الشاهد أننا لا نقف أمام هذا القدر الكوني، وهو أن الأمة ستفترق على 83 فرقة، نقول هذا أمر واقع لا محالة، فلا نفعل شيئا. نقول نحن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ونبين حرمة هذا الافتراق، وأنه لا يجوز هذا التحزب على هذه الفرق، ولا يضرون من ضل بعد إذ اهتدينا. هذا الواجب علينا، الدعوة إلى المنهج الحق وإلى بيان سمات الفرقة الناجية، والتي بينها صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه وأصحابي. هم الطائفة المنصورة الذين عناهم بقوله في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، وفي رواية ظاهرون، أي ظاهرون بالحق يصدعون به ولا يخافون في الله لومة لائم. هم ثابتون على المنهاج الأول، لم يغيروا ولم يبدلوا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذه مسميات لهذه الفرقة، أي لهؤلاء الذين ثبتوا على منهاج الصحابة، مسميات كلها شرعية اعتبرها أو أقرها أهل العلم، وليست مسميات حزبية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وحث على اتباع سبيل أصحابه الذي هو سبيل النجاة، هو سبيل المؤمنين المذكور في آية النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومن هنا ندرك لماذا ضلت هذه الأحزاب لما تركوا سبيل المؤمنين ولاهم الله عز وجل ما تولوه من هذه الطرق التي يسبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، طرق هذه الأحزاب والفرق. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم حلية الأولياء بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من خير الناس، قال أنا ومن معي، قيل له ثم من، قال الذين على الأثر، قيل له ثم من، قال أبو هريرة فكأنه رفضه، أي رفض ما دون ذلك. فخير الناس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم الذين على الأثر، الذين يسيرون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما عدا ذلك رفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرضى عنهم. ولهم الذين تزودهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الذين رفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البدع الذين أحدثوا في دينه ما ليس منها. فهذا يدل على خطورة البدعة، خطورة اتباع أصحابها. وإن كنا كما بينا لا نقول بكفر طبعا أهل البدع إلا أن تصل البدعة إلى حد الكفر، ولكن لهم وعيد شديد، وسيأتي في باب لاحق أن البدعة من الكبائر، وهم مثلهم مثل أصحاب الكبائر بل أشد. البدعة أشد من الكبائر العملية كما سيأتي. اقرأ.
قال الواجب رحمه الله: فجزاء المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المقبول في باب المقام، خصوصا قوله ما انا عليه واصحابه: يا لها من منتفض الجواب في سلوك الحياه. ورواه ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه: نعم، لا شيء لن يفيه ذكر النار. وهو في حديث معاويه رضي الله عنه عند احمد بن ابي جبل، وفيه انه سيخرج من امتي قوم تتجارى كما يتجاوز فلا يشفع عنه ولا
يشفع
الا وقد تقدم قوله ومبدا بالاسلام سنه الجاهليه.
انتبه، اسلم سنه الجاهليه.
وقد تقدم قوله ومبدا بالاسلام سنه الجاهليه.
أن يتدبر القارئ قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وما أنا عليه وأصحابي. إنه كلام الصادق المصدوق، هي موعظة لو وافقت من القلوب حياة لكان لها الأثر البليغ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب على المسلم أنه إن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدبره وأن يدرك المطلوب منه، لا يسمعه سماع الغافل الساهي اللاعب ضرب للناس في حسابهم في غفلة المعرضون. فالغفلة داء يصيب القلب فيصرف عن صاحبه الهداية. ولهذا أورد المصنف بعد ذلك حديث أبي هريرة الذي يعتبر شاهدا الحديث الذي قبله إذ إخرجه الترمذي أيضا ليس فيه التواعد بالنار للفرق الهالكة. وأيضا ذكر أن حديث الفرق هذا أخرجه أحمد نعم وأبو داود من حديث معاوية وفيه زيادة وأن سيخرج في هذه الأمة قوم هم أهل البدع أهل هذه الفرق 72 تتجارى بهم الأهواء. وهذا مشاهد ومرئي رأي العين أن الأهواء تتجارى بهؤلاء كما يتجارى الكلب وداء يصيب البدن لا يترك عرقا أو مفصلا في البدن إلا ودخله أعاذنا الله وإياكم. وكذلك الأهواء إذا تشرب قلب العبد الهوى يسري فيه. ولذلك كان أقل الناس توبة أهل البدع. وسيأتي هذا في باب النافق. نعم تفضل.
قال رحمه الله باب ما جاء من الفتنة أشد من الكبائر. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أن يضل الناس بغير علم. وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة إلى يوم القيامة ومن أوزار الذين يؤتونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
البدعة هي الإحداث في الدين. وعرفها الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام بقوله هي طريقة مخترعة يقصد بالسلوك عليها الطريقة الشرعية. يعني المبتدع يحدث طريقة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد بهذه الطريقة أن يضاهي الطريقة الشرعية أن يعني يجعلها من الدين من الشريعة ليست من الدين وليست من الشريعة ولكنه قصد بها التقرب إلى الله كما يتقرب إلى الله بما أمر به في شرعه سبحانه. فلذلك جاء الذم الشديد للبدعة في عدة نصوص مما دل على أنها من الكبائر بل أشد من الكبائر العملية. يعني الابتداع في الدين أشد من الزنا وشرب الخمر والربا. لماذا؟ لأن الابتداع في الدين يلزم منه تبديل وتغيير الدين. وأما المعاصي العملية من هذه الكبائر العملية نحو الزنا وشرب الخمر معلوم أن الذي يفعلها لا ينسب هذا إلى الدين فلا ضرر منها على أحكام الدين إنما الضرر يقع على صاحبها أو على فئة معينة من الناس فضررها محدود لا يلحق بالدين بخلاف الابتداع. فلذلك قال العلماء البدعة بريد الكفر. البدعة بريد الكفر. وكذلك تواتر عن عدد من أئمة السلف أنهم كانوا يقولون البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فالشيطان له منازل مع العبد. المنزلة الأولى أن يسعى إلى إيقاع العبد في الشرك. المنزلة الثانية إن فشل في أن يوقعه في الشرك سعى إلى إيقاعه في البدعة. ثم تأتي الثالثة إن فشل في الأولى والثانية أن يوقعه في الكبائر العملية. ثم الرابعة في الصغائر. وهكذا. فالبدعة بعد الشرك. البدعة بعد الشرك، لذلك كانت أشد من الكبائر العملية. والنصوص التي تدل على أن البدعة من الكبائر بل أشد ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا ما جاء في أحاديث الحوض من أن هناك أقواما يذادون أو تذودهم الملائكة، أي تبعدهم عن الحوض، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقول: هؤلاء من أمتي، أو يقول: أمتي أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: سحقا سحقا لمن بدل وغير بعده. فهذه النصوص بمجموعها تدل على أن الابتداع في الدين من أشد الكبائر، وعليه وعيد شديد. ومن ثم ندرك ضلال هؤلاء الذين يفخمون من شأن الكبائر العملية ويهونون من شأن البدع. وهذه طريقة الخوارج. الخوارج يفخمون من شأن المعاصي والكبائر العملية، وصل بهم الغلو إلى تكثير أصحابها، ولا يهتمون أو لا يلقون بالا لأهل البدع لأنهم منهم. فمن كانت هذه طريقته فاعلموا أنه ليس على سبيل أهل السنة. يعني هناك أحد الوعاظ المشاهير شبه المعاصي والكبائر العملية بالأصنام، ورسم هذا في كتابه، يأتي بالتلفاز بالسيجار ويجعلها كالصنم، يعني ترسم بصورة الصنم، ويظهر أن تعلق الناس بها كتعلقهم بالأصنام. هذا من غلو الخوارج. وأما أهل السنة يضعون مرتبته التي وضعها فيها الشر، ولذلك كان السلف يخافون على أبنائهم من البدع أشد من خوفهم من أن يقعوا في المعاصي. فكان يقول أحدهم لابنه: يا بني، إنك إن تشرب الخمر، أو لو شربت الخمر وزنيت أحب إلي أو أحب إلي من أن تتبع هذه الأهواء، أو كما قال ليس في هذا دعوة إلى المعاصي أو إلى شرب الخمر، ولكنه ليبين خطورة البدعة، وأن الواقع في البدعة أبعد من رحمة الله من صاحب المعصية العملية، وأبعد عن التوبة منه، وهذا مشاهد وملموس. فأصحاب الكبائر العملية يتوب منهم الكثير وتسهل توبتهم وتحسن توبتهم، ورأينا العشرات من هؤلاء كيف كانوا سادرين في المعاصي من زنا وشرب خمر وترك، وأحيانا ترك للصلوات، ثم تابوا من كل هذا وحسن إسلامهم أو حسنت توبتهم. وفي المقابل أناس آخرون ما زالوا من 10 أو 20 سنة في بدعتهم ولا يزدادون إلا بعدا عن الحق ولا يتوبون من بدعتهم إلا القليل جدا. هذا مشاهد وملموس. وقد استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الشيخ الفوزان رحمه الله هنا شرحه: البدعة قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك، وهي أقسام. نعم، منها بدعة شركية تخرج من الدين كدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والذبح للقبور، فهذه بدعة شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة. فإذا مات الإنسان عليها فهو مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك ابتداع، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذا أعظم البدع. فالشرك أعظم البدع والعياذ بالله، لأنه شرع دين لم يأذن به الله ولا يرضى به. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، هذا أيضا يدخل فيه المبتدع، لأن المبتدع يفتري على شرع الله ما ليس فيه، هو بلا شك مفتري، المبتدع من المفترين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. والمبتدع له نصيب من هذه الآية، لأنه يفتري على الله وعلى رسوله الكذب، أي بأن ينسب إلى شريعة الله وسنة رسول الله ما ليس منهما ليضل الناس بغير علم. وهؤلاء كذلك لهم نصيب من هذه الآية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أهل البدع لهم نصيب أيضا من هذه الآية. ولهذا كان أهل السنة الذين يحذرون من ضلال أهل البدع الذين ماتوا أنفع لهم من أتباعهم الذين يتعصبون لهم، لأنه لما يحذر أهل السنة من ضلال المبتدع ويمنعون من قراءة كتبه تخف أوزاره ويخف أتباعه على هذا الضلال الذي تركه. وأما أهل التعصب الذين يتعصبون لهذا المبتدع وإن كان قد مات وينشرون ضلاله في كل مكان، إنما يزيدون أوزاره، يزيدون أوزاره ويزيدون حمله يوم القيامة، ويحمل هذه الأوزار للأتباع يوم القيامة، هم أشر عليه من أهل السنة. ولذلك صدق شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. هذه سمة أهل الحق، سمة أصحاب الفرقة الناجية وفرقة المنصورة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله في صحيح ان رسول الله عليه وسلم قال للحوارث: اينما بقيتم اينما بقيتم فمنصور، لئن لقيتم فلنقتلن قبل عام. وفيه ان رسول الله عليه وسلم نهى عن قتل الصواعق الدور ومنصور.
نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي أوله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون أو لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. فهذا فيه فضل قتال الخوارج وفضل قتلهم، وفيه البشرى لمن يقاتل الخوارج وأنه أولى بالله منهم، على عكس ما يصور دعاة الباطل، يصورون الجند الذين يقاتلون الخوارج أنهم ظالمون معتدون وأن الخوارج هؤلاء مجاهدون يلبسون الحق بالباطل، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ويسمون الأشياء بغير أسمائها، يسمون الخوارج مجاهدين، ويسمون جند الحق الذين يلتزمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ظالمين معتدين. هذا من إيه؟ من التلبيس، من التلبيس والتدليس. ولذلك كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: إن الذي يوهن الحق يخرجه في صورة الباطل أو من كان عنده قدرة عند الخصومة أن يوهن الحق ليخرجه في صورة الباطل، ويزين الباطل ليخرجه في صورة الحق، كان هذا من أخبث خصال النفاق، كان هذا من أخبث خصال النفاق. المقابل نهى عن قتال وراء الجور، ما صلوا، والخوارج عكسوا، الخوارج خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحديثين، هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقاتلون الحكام الظلمة ويستحلون الخروج عليهم بالسيف، مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن قتالهم. وقد جاء هذا النهي في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمرائكم هم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم، وتلعنونهم ويلعنوا لكم. قالوا: أفلا ننابذهم؟ يعني أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأمر ببغض وكراهية عمل هذا الوالي الظالم، وهذا على عكس ما يصوره الخوارج من التصوير الباطل أهل السنة، بأنهم يدعون على أهل السنة أنهم يقرون الحاكم الظالم على ظلمه ويزينون له ظلمه ولا يقرون عمله. هذا عليه لأن أهل السنة يبغضون عمل هذا الحاكم الجائر ولا يرضون به ولا يقرونه على ظلمه وباطله، لكنهم في الوقت نفسه يلتزمون بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن قتال هؤلاء. Thank you. شكرا.
قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن بالاسلام سنه حسنه فدعا رجل رجل معيدا بها فدعا رجل رجل معيدا بها بغير ان يدخل في كل شيء. ومن سن بالاسلام سنه تسليها كان عليه كل قرار معيدا بها من غير ان يدخل في كل شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث ابي هريره رضي الله عنه ولحظه: من دعا الى الاسلام
هذان الحديثان يبينان الفرق بين السنة الحسنة والبدعة، لأن هناك أقواما خلطوا هذا بتلك، فاعتبروا الابتداع في الدين من السنن الحسن، أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا من التلبيس. ففي حديث جرير، وقد أورده المصنف هنا مختصرا، وفيه أن أناسا كانوا شديد الفقر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتهم قام في الناس خطيبا يحثهم على الصدقة، فأتى رجل بكوم من صدقة وضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على فعل ذلك حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوم من الصدقة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني سعد من هذا الأمر، فقال هذا، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يتنزل على هذا الصنيع، أي من فعل شيئا مشروعا عليه دليل من الشرع، فتتابع الناس على تقليده أو على الاقتداء به في صنيعه، فلو أجر هؤلاء الأتباع الذين اتبعوه على هذه السنة الحسنة الثابتة بأصل الشرع، ليس التي ابتدعها. فالذي أتى بالصدقة لم يبتدع شيئا، أن الصدقة مشروعة بنص الكتاب والسنة. ويدخل في هذا أيضا من أحيا سنة ماتت في واقع الناس، والعلماء علماء السنة لهم النصيب الأوفر من هذا الوعد، لأنهم أحيوا في الناس العديد من السنن التي اضمحلت وتناساها الناس. فالمجددون الذين يجدد الله بهم الدين على رأس كل 100 سنة لهم النصيب الأوفر من هذا الوعد: من سن في الإسلام سنة حسنة أجره أجر من عمل بها. ومن أمثلة المجددين في زماننا الذين أحيا الله بهم السنن وأمات البدع الأئمة الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل بن هادي ومحمد أمان الجاني وأحمد النجمي رحمة الله عليهم جميعا. ومن الأحياء مشايخنا وأئمتنا ربيع بن هادي وصالح الفوزان وزيد ابن محمد المدخلي وعبيد الجابري ومحمد بن هادي إلى آخر أئمة هذا العصر الذين أحيا الله بهم السنن وأمات بهم البدع. نسأل الله أن يحفظ الأحياء منهم وأن يزيدهم توفيقا وإخلاصا وأن ينفعنا بعلمهم. وكذلك حديث أبي هريرة يعد مفسرا لحديث جرير. وفي حديث أبي هريرة وضح وبين بقوله من دعا إلى هدى، وكيف يعرف الهدى من الضلال إلا بالشرع، كيف نعرف أن هذا من الهدى أو أنه من الضلال؟ هل من عند أنفسنا أم بنصوص الشريعة الغراء؟ فهذا فيه رد على هؤلاء المتهوكين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء التأويل. نكتفي بهذا إن شاء الله في رسالة فضل الإسلام. كم بقي على الإقامة؟ بس نأخذ ما تيسر من أحكام الوضوء إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في الميسر من أحكام الوضوء. كان هذا في ظهر الاثنين الثامن من صفر من العام 33 بعد 430 هجرة. وقد وصلنا إلى الركن الرابع من أركان الوضوء، وهو غسل الرجلين. والمشروع في غسل الرجلين أن يغسل إلى الكعبين، يعني حد غسل الرجلين من أطراف القدمين، أطراف الأصابع إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، بخلاف العقب. العقب هو مؤخرة القدم من الأسفل. وقد جاء الأمر بغسل الرجلين في آية الوضوء، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالقراءة المشهورة بالفتح أرجلكم، وهي قراءة الجمهور، والتي بها يلحق تلحق الرجلين بالغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم كأنه حدث تأخير وأرجلكم، لذلك هي معطوفة عليه على الوجه واليدين وليست معطوفة على الرأس، لو كانت معطوفة على الرأس لأخذت حكم الرأس في المسح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهذه هي القراءة الثانية، وجه العلماء القراءة الثانية هذه التي هي بالجر على عدة أوجه، منها أن قراءة الجر من الناحية اللغوية لأن الأرجل جاءت مجاورة لرؤوسكم فأخذت حكمها في الإعراب، وإن لم تأخذ الحكم في الإيش؟ في العطف عليها في الحكم. هذا توجيه لقراءة الجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والتوجيه الثاني أن لكل قراءة مورد، فقراءة الفتح تتنزل على الأصل هو غسل الرجلين، يعني أن الرجلين تلحقان بالأمر بالغسل، غسل الوجه واليدين. والمورد وأن قراءة الجر تتنزل على المسح على الخفين والجوربين، فهذا مما يستدل به على مشروعية المسح على الخفين والجوربين لقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المقصود أي ما على أرجلكم من الخفاف والتفاخين والجوارب، أي امسحوا عليها. هذا التوجيه الثاني لقراءة الجر. نعم. وأما ما استدل به الروافض عليهم لعنة الله من أن هذه الآية تدل على جواز مسح الرجلين المكشوفتين، فهو ضلال من ضلالهم الذي تفشى، هم أضل خلق الله عز وجل وأجهل الفرق بكتاب الله كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء الوعيد الشديد على ترك مسح على ترك غسل بعض القدم الذين يتهاونون في غسل القدمين فيتركون شيئا لا يمسه الماء منهما، ما قد أخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وجاءت في هذا الحديث قصة في رواية عبد الله بن عمرو تبين لنا المعنى، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الرواية عند مسلم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرناها، فأرهقتنا صلاة العصر، أي غشيتنا صلاة العصر ونحن قد أصابنا الإرهاق أي التعب، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فرآنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ونادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أخرى عند مسلم أن عبد الله بن عمرو قال فتعجل قوم، أي الوضوء عند صلاة العصر، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والعقب كما بينا هو مؤخر القدم، العظم الذي في مؤخر القدم، هذا يسمى بالعقب. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار، والعرقوب هو العصب في مؤخر القدم. ويكون فوق العقب مباشرة. وفي رواية أبي هريرة لهذا الحديث عند البخاري والتي أخرجها من طريق محمد بن زياد أنه قال مر أبو هريرة بقوم يتوضؤون من المطهرة، فقال أبو هريرة لهم أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وفي رواية عائشة لهذا الحديث عند مسلم وهي التي أخرجها مسلم من رواية سالم مولى شداد أنه قال دخلت على عائشة في اليوم الذي توفي فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل عليها عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت فدخل عليها عبد الرحمن بن أبي بكر كي يتوضأ، فقالت له يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. والويل كلمة تقال للعذاب، الوعيد، الوعيد على العذاب، فهذا فيه وعيد شديد لمن ترك غسل بعض قدمه أو تهاون في هذا الأمر. والسنة أن يغسل إلى الكعبين دون تكلف أو مبالغة، فلا تفريط ولا تكلف في هذا الأمر. نحن نهينا عن التفريط ونهينا عن التكلف كذلك. وفي رواية عند الإمام أحمد هذا الحديث أخرجها من حديث عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ترغيب وترهيب. نكتفي بهذا إن شاء الله حتى نصلي، ويكون موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد صلاة المغرب ما سمع؟ سؤال عشان الصلاة. ها؟ هنا الأخ قال
شكون يا أخ المركز؟ شكون يجي يا أخ المركز؟
أين أخونا؟ أين أبا؟ أين أخونا؟
الله إذا أعلم
لم يأتي؟
دقيقة أصل بها
أي واحد يسأل الذين يحسنون القراءة ها؟ طيب أي واحد يجيب القراءة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا الباب يبين المصنف رحمه الله تعالى وجوب دخول العبد في شرائع الإسلام كلها دون أن يترك شيئا منها، يعني عليه أن يلتزم بالإسلام ككل. والالتزام على نوعين: التزام عقدي والتزام عملي. فالالتزام العقدي أن يعتقد أن الإسلام بكل ما فيه من أركان وواجبات ومستحبات ونواهي يلزمه، ويؤمن به، يعني يصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أوحي إليه من الكتاب والسنة. هذا معنى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد أنكر الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وقال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك لما امتنع بعض الأعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الزكاة إلى أبي بكر وقالوا نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة، فلم يقبل منهم أبو بكر هذا وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعلى المسلم أن يلتزم بكل شرائع الإسلام، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. ومن هنا ندرك ضلال مقولة العلمانيين الذين يدعون الإسلام فصل الدين عن الدولة، يعني يقولون نحن نؤمن بالدين كشرائع تعبدية في المساجد ودور العبادة فقط، وأما في شؤون الدولة فنحن أحرار نحكم بما شئنا، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فهذه الآية توجه إليهم أن الإسلام دين شامل لكل مناحي الحياة، الله عز وجل جعل شريعته الخاتمة القرآن دينا شاملا، يكفي الناس للتحاكم فيما بينهم إلى قيام الساعة. وفي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية نزلت في المنافقين الذين يزعمون الإيمان وهم في قلوبهم يبغضون شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يريدون أن يتحاكموا إليها، بل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد، فكل من تجاوز حده من معبود أو مدبوع أو مطاع هو طاغوت، كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. وعرفه الإمام مالك رحمه الله بقوله وكل ما عبد من دون الله، وأقر هذا واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. وأخرج ابن جرير أيضا مستند الحسن عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطاغوت الشيطان. وأيضا جاء عن جابر أنه قال الطاغوت هو الكاهن، ولا تعارض بين هذه الأقوال، فإن رأس الطواغيت هو الشيطان. والكاهن بلا شك يدخل في جملة الطواغيت الذي يدعي علم الغيب من دون الله، لأنه تجاوز حده في ادعاء علم الغيب، هو طاغوت. وكذلك الذي يحلل ويحرم بغير ما أنزل الله ويعتقد أحقية الحكم بغير شرع الله هو طاغوت. وأما الذي يحكم بغير ما أنزل الله دون أن يستحل هذا وإنما حكم بهذا اتباعا للشهوة وحرصا على المنصب والدنيا، هذا وإن تجاوز حده ولكنه لا يكفر بهذا الكفر الأكبر إلا أن يستحل، كما هو مشهور من كلام أئمة السلف الصالح. وفي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذه الآية براءة من التحزب والحزبية، وفيها ذم واضح لكل من تفرق في دينه على مناهج ومناحي مختلفة يفترق بها عن المنهج الأول، منهاج النبوة الذي حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لسنا منهم، المؤمنون الصادقون ليسوا من هذه الأحزاب ولا يدعون إليها ولا يرضون بها، وإنما يدعون جميع هذه الأحزاب أن يدخلوا جميعا في السلم كافة وأن يكونوا أمة واحدة. هذا الواجب عليهم، فإن دين الإسلام ليس فيه تحزب ولا تعددية حزبية. فهذه دعاوى صارت تنتشر الآن باسم الإسلام كما بينا. فمن بنود أحد هذه الأحزاب التي تدعي السلفية، لا أقول الإسلام فقط، وفي مصر الذي يسمى بحزب النور ويمثل السلفيين على حد قولهم في هذه الانتخابات، أحد بنود حزبهم أنه يجب تكريس الديمقراطية ويدخل في هذا التعددية الحزبية وحرية إنشاء أحزاب. هذا أحد بنود البرنامج الانتخابي لحزب النور الذي يدعي أنه سلفي. هذا يناقض هذه النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل. هذا ليس من السلفية في شيء وليس من الإسلام في شيء.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف، عن عبد الله بن عمر.
هذا الأثر صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء أثر آخر أطول منه فيه المزيد من البيان للمقصود أهل البدع هنا في هذه الآية، وما أخرجه ابن نصر المروزي في كتابه السنة بسند حسن عن أبي غالب ويسمى بحزور، أنه قال: كنت عند أبي أمامة رضي الله عنه فدخل عليه رجل فسأله عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية. فقال له الرجل: من هؤلاء المعنيون هذه الآية؟ فقال أبو أمامة: هم الخوارج. ثم سأله عن ثم قال له أبو أمامة: إن بني إسرائيل افترقت 71 فرقة كلها في النار إلا كل نعم كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة في الجنة. إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة في الجنة. ثم تلا قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال الرجل سائلا: من هم أي الذين تسود وجوههم؟ قال: أمامة هم الخوارج. فقال له: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم أول من تسود وجوههم الخوارج، لذلك هم كلاب أهل النار، كما صح هذا أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث إسناده فيه الإفريقي هو ضعيف، ولكن الحديث له شواهد يثبت بها، خاصة الفقرة المتعلقة بافتراق الأمة إلى 73 فرقة، هذه صحت من طرق أخرى بلا ريب ولا وجه لمن طعن فيها بحال من الأحوال. الحديث صحيح بلا ريب إن شاء الله. في قوله نعم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوا النعل بالنعل، هذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، أي فمن غير أولئك. وأخرج أيضا ابن نصر كتاب السنة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن أشبه الناس سمتا ببني إسرائيل أنتم تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم. وأيضا ثبت بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنه، أيضا أخرجه محمد بن نصر بسند الحسن عن ابن عباس. فهذا يدل على أن هذه الأمة ستتبع آثار وطرق اليهود والنصارى، وهذا هو الحادث الآن، هم يتبعون سبلهم في الحكم ويتشبهون بهم في هيئتهم وفي لباسهم وفي أشياء عدة، وهذا مما تفشى بين المسلمين وعمت به البلوى، وهذا يعد من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أو أخبر بهذا وحدث هذا بالفعل، هذا يدل على صدق إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا نزداد يقينا بأنه إنه إلا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإخباره عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة هذا قدر كوني لا يعني الرضا به، وأخبر عن شيء سيحدث بقدر الله الكوني، ولكن الواجب على أهل الحق أن يدفعوا هذا القدر الكوني بالأقدار الشرعية، أي بالدعوة إلى أحكام الله الشرعية التي بها تندفع هذه الأقدار الكونية. فنحن لسنا جبرية ولسنا قدرية. القدرية هم الذين ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني يقولون إن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يفعلوها. والذين ينكرون العلم هؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. الذين ينكرون علم الله السابق بأعمال عباده، أو الذين كفرهم السلف قاطبة. وهناك طائفة من القدرية هم المعتزلة، لم ينكروا العلم ولكنهم يقولون إن أفعال العباد ليست من خلق الله، إن الله لم يخلق أفعال العباد. وأما الجبرية هم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، فلا يتحرك حركة ولا يقول كلمة إلا هو قد جبر عليها، لا اختيار له. وهؤلاء ضلال لا شك. وأهل السنة وسط وسط بين الفريقين. فنحن نؤمن بأن كل شيء يحدث في هذا الكون بعلم الله عز وجل وبقدره وبتقديره، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وأن مشيئة الله هي المهيمنة على كل المشيئات. ونؤمن كذلك بأن الله عز وجل أعطى للعباد القدرة على الاختيار وعلى التمييز بين الخير والشر، وأنه سبحانه لم يجبر أحدا من خلقه على طاعة ولا معصية، وإنما هناك ما يسمى بالتوفيق وبالخذلان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا توفيق من الله للعبد إذا التزم طاعته. والخذلان أن يخذل العبد الذي يكذب ويعاند ويصر على المعصية، يخذله سبحانه ويطبع على قلبه جزاء وفاقا، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه. الشاهد أننا لا نقف أمام هذا القدر الكوني، وهو أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، نقول هذا أمر واقع لا محالة، فلا نفعل شيئا. ولا لا نقول، نحن ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ونبين حرمة هذا الافتراق، وأنه لا يجوز هذا التحزب على هذه الفرق، ولا يضرون من ضل بعد إذ اهتدينا. هذا الواجب علينا، الدعوة إلى المنهج الحق وإلى بيان سمات الفرقة الناجية، والتي بينها صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه وأصحابي. هم الطائفة المنصورة، نعم، الذين عناهم بقوله في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، وفي رواية ظاهرون، أي ظاهرون بالحق يصدعون به ولا يخافون في الله لومة لائم، هم ثابتون على المنهاج الأول، لم يغيروا ولم يبدلوا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه مسميات لهذه الفرقة، أي لهؤلاء الذين ثبتوا على منهاج الصحابة، مسميات كلها شرعية اعتبرها أو أقرها أهل العلم، وليست مسميات حزبية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وحث على اتباع سبيل أصحابه الذي هو سبيل النجاة، هو سبيل المؤمنين المذكور في آية النساء، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومن هنا ندرك لماذا ضلت هذه الأحزاب لما تركوا سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولوه من هذه الطرق التي يسبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، طرق هذه الأحزاب والفرق. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم حلية الأولياء بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من خير الناس، قال أنا ومن معي، قيل له ثم من، قال الذين على الأثر، قيل له ثم من، قال أبو هريرة فكأنه رفضه، أي رفض ما دون ذلك. فخير الناس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم الذين على الأثر، الذين يسيرون على أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما عدا ذلك رفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرضى عنهم. وهلهم الذين تزودهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، الذين رفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البدع الذين أحدثوا في دينه ما ليس منها. فهذا يدل على خطورة البدعة، خطورة اتباع أصحابها. وإن كنا كما بينا لا نقول بكفر طبعا أهل البدع إلا أن تصل البدعة إلى حد الكفر، ولكن لهم وعيد شديد، وسيأتي في باب لاحق أن البدعة من الكبائر، وهم مثلهم مثل أصحاب الكبائر بل أشد. البدعة أشد من الكبائر العملية كما سيأتي. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: فجزاء المؤمن الذي يؤمن بلقاء الله كلام الصادق المقبول في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه واصحابه: يا لقاء منقبضا جواب في اسلوب الحياه. ورواه ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: لا شيء لن يفيه ذكر النار. وهو في حديث معاويه رضي الله عنه عند احمد بن ابي جبل، وفيه انه سيخرج من امتي قوم تتجارى كما يتجاوز فلا يشعر عن ولا يشعر الا قلم. وقد تقدم قوله
ومبتدا بالاسلام سنه الجاهليين.
وقد تقدم قوله ومبتدا بالاسلام سنه الجاهليين.
أن يتدبر القارئ قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وما أنا عليه وأصحابي. إنه كلام الصادق المصدوق، هي موعظة لو وافقت من القلوب حياة لكان لها الأثر البليغ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب على المسلم أنه سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدبره وأن يدرك المطلوب منه، لا يسمعه سماع الغافل الساهي اللاعب ضرب للناس حسابهم في غفلة المعرضون. فالغفلة داء يصيب القلب فيصرف عن صاحبه الهداية. ولهذا أورد المصنف بعد ذلك حديث أبي هريرة الذي يعتبر شاهدا الحديث الذي قبله إذ إخراجه الترمذي أيضا ليس فيه التواعد بالنار للفرق الهالكة. وأيضا ذكر أن حديث الفرق هذا أخرجه أحمد وأبو داود من حديث معاوية وفيه زيادة، وأن سيخرج في هذه الأمة قوم هم أهل البدع أهل هذه الفرق 72 تتجارى بهم الأهواء. وهذا مشاهد ومرئي رأي العين أن الأهواء تتجارى بهؤلاء كما يتجارى الكلب وداء يصيب البدن لا يترك عرقا أو مفصلا في البدن إلا ودخله أعاذنا الله وإياكم. وكذلك الأهواء إذا تشرب قلب العبد الهوى يسري فيه. ولذلك كان أقل الناس توبة أهل البدع، وسيأتي هذا في باب اللاحق. نعم تفضل. البدعة هي الإحداث في الدين، وعرفها الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام بقوله هي طريقة مخترعة يقصد بالسلوك عليها الطريقة الشرعية، يعني المبتدع يحدث طريقة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهذه الطريقة أن يضاهي الطريقة الشرعية، أن يعني يجعلها من الدين من الشريعة، ليست من الدين وليست من الشريعة، ولكنه قصد بها التقرب إلى الله كما يتقرب إلى الله بما أمر به في شرعه سبحانه. فلذلك جاء الذم الشديد للبدعة في عدة نصوص مما دل على أنها من الكبائر، بل أشد من الكبائر العملية، يعني الابتداع في الدين أشد من الزنا وشرب الخمر والربا. لماذا؟ لأن الابتداع في الدين يلزم منه تبديل وتغيير الدين، وأما المعاصي العملية من هذه الكبائر العملية نحو الزنا وشرب الخمر معلوم أن الذي يفعلها لا ينسب هذا إلى الدين، فلا ضرر منها على أحكام الدين، إنما الضرر يقع على صاحبها أو على فئة معينة من الناس فضررها محدود لا يلحق بالدين بخلاف الابتداع. فلذلك قال العلماء البدعة بريد الكفر. البدعة بريد الكفر. وكذلك تواتر عن عدد من أئمة السلف أنهم كانوا يقولون البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فالشيطان له منازل مع العبد. المنزلة الأولى أن يسعى إلى إيقاع العبد في الشرك. المنزلة الثانية إن فشل في أن يوقعه في الشرك سعى إلى إيقاعه في البدعة. ثم تأتي الثالثة إن فشل في الأولى والثانية أن يوقعه في الكبائر العملية. ثم الرابعة في الصغائر. وهكذا. فالبدعة بعد الشرك. البدعة بعد الشرك، لذلك كانت أشد من الكبائر العملية. والنصوص التي تدل على أن البدعة من الكبائر بل أشد ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا ما جاء في أحاديث الحوض من أن هناك أقواما يذادون أو تذودهم الملائكة، أي تبعدهم عن الحوض، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقول: هؤلاء من أمتي، أو يقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: سحقا سحقا لمن بدل وغير بعده. فهذه نصوص بمجموعها تدل على أن الابتداع في الدين من أشد الكبائر، وعليه وعيد شديد. ومن ثم ندرك ضلال هؤلاء الذين يفخمون من شأن الكبائر العملية ويهونون من شأن البدع. وهذه طريقة الخوارج. الخوارج يفخمون من شأن المعاصي والكبائر العملية، وصل بهم الغلو إلى تكثير أصحابها، ولا يهتمون أو لا يلقون بالا لأهل البدع لأنهم منهم. فمن كانت هذه طريقته فاعلموا أنه ليس على سبيل أهل السنة. يعني هناك أحد الوعاظ المشاهير شبه المعاصي والكبائر العملية بالأصنام، ورسم هذا في كتابه، يأتي بالتلفاز بالسيجار ويجعلها كالصنم، يعني ترسم بصورة الصنم، ويظهر أن تعلق الناس بها كتعلقهم بالأصنام. هذا من غلو الخوارج. وأما أهل السنة يضعون في مرتبته التي وضعها فيها الشر، ولذلك كان السلف يخافون على أبنائهم من البدع أشد من خوفهم من أن يقعوا في المعاصي. فكان يقول أحدهم لابنه: يا بني، إنك إن تشرب الخمر، أو لو شربت الخمر وزنيت أحب إلي أو أحب إلي من أن تتبع هذه الأهواء، أو كما قال ليس في هذا دعوة إلى المعاصي أو إلى شرب الخمر، ولكنه ليبين خطورة البدعة، وأن الواقع في البدعة أبعد من رحمة الله من صاحب المعصية العملية، وأبعد عن التوبة منه، وهذا مشاهد وملموس. فأصحاب الكبائر العملية يتوب منهم الكثير، وتسهل توبتهم وتحسن توبتهم، ورأينا العشرات من هؤلاء كيف كانوا سادرين في المعاصي من زنا وشرب خمر وترك، وأحيانا ترك للصلوات، ثم تابوا من كل هذا وحسن إسلامهم أو حسنت توبتهم. وفي المقابل أناس آخرون ما زالوا من 10 أو 20 سنة في بدعتهم، ولا يزدادون إلا بعدا عن الحق، ولا يتوبون من بدعتهم إلا القليل جدا. هذا مشاهد وملموس. وقد استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الشيخ الفوزان رحمه الله هنا شرحه: البدعة قد تكون شركا، وقد تكون دون ذلك، وهي أقسام. نعم، منها بدعة شركية تخرج من الدين، كدعاء غير الله، والاستغاثة بالأموات، والذبح للقبور، فهذه بدعة شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة. فإذا مات الإنسان عليها فهو مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك ابتداع، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وهذا أعظم البدع. فالشرك أعظم البدع والعياذ بالله، لأنه شرع دين لم يأذن به الله ولا يرضى به. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، هذا أيضا يدخل فيه المبتدع، لأن المبتدع يفتري على شرع الله ما ليس فيه، هو بلا شك مفتري، المبتدع من المفترين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. والمبتدع له نصيب من هذه الآية، لأنه يفتري على الله وعلى رسوله الكذب، أي بأن ينسب إلى شريعة الله وسنة رسول الله ما ليس منهما ليضل الناس بغير علم. وهؤلاء كذلك لهم نصيب من هذه الآية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بالقيامة. بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أهل البدع لهم نصيب أيضا من هذه الآية. ولهذا كان أهل السنة الذين يحذرون من ضلال أهل البدع الذين ماتوا أنفع لهم من أتباعهم الذين يتعصبون لهم، لأنه لما يحذر أهل السنة من ضلال المبتدع ويمنعون من قراءة كتبه تخف أوزاره ويخف أتباعه على هذا الضلال الذي تركه. وأما أهل التعصب الذين يتعصبون لهذا المبتدع وإن كان قد مات وينشرون ضلاله في كل مكان، إنما يزيدون أوزاره، يزيدون أوزاره ويزيدون حمله يوم القيامة، ويحمل هذه الأوزار للأتباع يوم القيامة، هم أشر عليه من أهل السنة. ولذلك صدق شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق. هذه سمة أهل الحق، سمة أصحاب الفرقة الناجية وفرقة المنصورة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحوائج: أينما لقيتم فمنصور، لئن لقيتم لأخذنكم قبل عام. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحوائج دون منصور.
نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي أوله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون أو لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. فهذا فيه فضل قتال الخوارج وفضل قتلهم، وفيه البشرى لمن يقاتل الخوارج وأنه أولى بالله منهم، على عكس ما يصور دعاة الباطل، يصورون الجند الذين يقاتلون الخوارج أنهم ظالمون معتدون وأن الخوارج هؤلاء مجاهدون يلبسون الحق بالباطل، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ويسمون الأشياء بغير أسمائها، يسمون الخوارج مجاهدين، ويسمون جند الحق الذين يلتزمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ظالمين معتدين. هذا من إيه؟ من التلبيس، من التلبيس والتدليس. ولذلك كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: إن الذي يوهن الحق يخرجه في صورة الباطل، أو من كان عنده قدرة عند الخصومة أن يوهن الحق ليخرجه في صورة الباطل، ويزين الباطل ليخرجه في صورة الحق، كان هذا من أخبث خصال النفاق، كان هذا من أخبث خصال النفاق. مقابل نهى عن قتال وراء الجور ما صلوا، والخوارج عكسوا، الخوارج خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحديثين، هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقاتلون الحكام الظلمة ويستحلون الخروج عليهم بالسيف، مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن قتالهم. وقد جاء هذا النهي في حديث عوف بن مالك الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير أمرائكم هم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أمرائكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: أفلا ننابذهم؟ يعني أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأمر ببغض وكراهية عمل هذا الوالي الظالم، وهذا على عكس ما يصوره الخوارج من التصوير الباطل أهل السنة، بأنهم يدعون على أهل السنة أنهم يقرون الحاكم الظالم على ظلمه ويزينون له ظلمه ولا يقرون عمله. هذا ابتداء ما عليه أهل السنة، لأن أهل السنة يبغضون عمل هذا الحاكم الجائر ولا يرضون به ولا يقرونه على ظلمه وباطله، لكنهم في الوقت نفسه يلتزمون بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن قتال هؤلاء. Thank you.
قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا صلى بالصبح ثم زاد عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن بالاسلام ثم تعلم فدعا رجل الله رجل معيد بها فدعا رجل الله رجل معيد بها بغير ان يحصل الحدود بشيء، ومن سن بالاسلام ثم تسليها كان عليه كلها رجل معيد بها من غير
هذان الحديثان يبينان الفرق بين السنة الحسنة والبدعة، لأن هناك أقواما خلطوا هذا بتلك، فاعتبروا الابتداع في الدين من السنن الحسن، أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا من التلبيس. ففي حديث جرير، وقد أورده المصنف هنا مختصرا، وفيه أن أناسا كانوا شديد الفقر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتهم قام في الناس خطيبا يحثهم على الصدقة، فأتى رجل بكوم من صدقة وضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على فعل ذلك حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوم من الصدقات، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني سعد بهذا الأمر، فقال هذا، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يتنزل على هذا الصنيع، أي من فعل شيئا مشروعا عليه دليل من الشرع، فتتابع الناس على تقليده أو على الاقتداء به في صنيعه، فلو أجر هؤلاء الأتباع الذين اتبعوه على هذه السنة الحسنة الثابتة بأصل الشرع، ليس التي ابتدعها. فالذي أتى بالصدقة لم يبتدع شيئا، أن الصدقة مشروعة بنص الكتاب والسنة، ويدخل في هذا أيضا من أحيا سنة ماتت في واقع الناس. والعلماء علماء السنة لهم النصيب الأوفر من هذا الوعد، لأنهم أحيوا في الناس العديد من السنن التي اضمحلت وتناساها الناس. فالمجددون الذين يجدد الله بهم الدين على رأس كل 100 سنة لهم النصيب الأوفر من هذا الوعد: من سن في الإسلام سنة حسنة أجره أجر من عمل بها. ومن أمثلة المجددين في زماننا الذين أحيا الله بهم السنن وأمات البدع الأئمة الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل بن هادي ومحمد أمان الجاني وأحمد النجمي رحمة الله عليهم جميعا. ومن الأحياء مشايخنا وأئمتنا ربيع بن هادي وصالح الفوزان وزيد بن محمد المدخلي وعبيد الجابري ومحمد بن هادي إلى آخر أئمة هذا العصر الذين أحيا الله بهم السنن وأمات بهم البدع. نسأل الله أن يحفظ الأحياء منهم وأن يزيدهم توفيقا وإخلاصا وأن ينفعنا بعلمهم. وكذلك حديث أبي هريرة يعد مفسرا لحديث جرير. وفي حديث أبي هريرة وضح وبين بقوله من دعا إلى هدى وكيف يعرف الهدى من الضلال إلا بالشرع، كيف نعرف أن هذا من الهدى أو أنه من الضلال؟ هل من عند أنفسنا أم بنصوص الشريعة الغراء؟ فهذا فيه رد على هؤلاء المتهوكين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل. نكتفي بهذا إن شاء الله في رسالة فضل الإسلام. كم بقي على الإقامة؟ بس نأخذ ما تيسر من أحكام الوضوء إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في الميسر من أحكام الوضوء. كان هذا في ظهر الاثنين الثامن من صفر من العام 33 بعد 430 الهجرة. وقد وصلنا إلى الركن الرابع من أركان الوضوء وهو غسل الرجلين. والمشروع في غسل الرجلين أن يغسل إلى الكعبين، يعني حد غسل الرجلين من أطراف القدمين أطراف الأصابع إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم بخلاف العقب. العقب هو مؤخرة القدم من الأسفل. وقد جاء الأمر بغسل الرجلين في آية الوضوء في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالقراءة المشهورة بالفتح، بفتح أرجلكم، وهي قراءة الجمهور، والتي بها يلحق تلحق الرجلين بالغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم كأنه حدث تأخير وأرجلكم، لذلك هي معطوفة عليه على الوجه واليدين وليست معطوفة على الرأس. لو كانت معطوفة على الرأس لأخذت حكم الرأس في المسح. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه هي القراءة الثانية. وجه العلماء القراءة الثانية هذه التي هي بالجر على عدة أوجه، منها أن قراءة الجر من الناحية اللغوية لأن الأرجل جاءت مجاورة لرؤوسكم فأخذت حكمها في الإعراب، وإن لم تأخذ الحكم في الإيش؟ في العطف عليها في الحكم. هذا توجيه لقراءة الجر. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والتوجيه الثاني أن لكل قراءة مورد، فقراءة الفتح تتنزل على الأصل هو غسل الرجلين، يعني أن الرجلين تلحقان بالأمر بالغسل، غسل الوجه واليدين. والمورد وأن قراءة الجر تتنزل على المسح على الخفين والجوربين، فهذا مما يستدل به على مشروعية المسح على الخفين والجوربين لقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المقصود أي ما على أرجلكم من الخفاف والتفاخين والجوارب، أي امسحوا عليها. هذا التوجيه الثاني لقراءة الجر. وأما ما استدل به الروافض عليهم لعنة الله من أن هذه الآية تدل على جواز مسح الرجلين المكشوفتين، فهو ضلال من ضلالهم الذي تفشى ومن أضل خلق الله عز وجل وأجهل الفرق بكتاب الله كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء الوعيد الشديد على ترك مسح على ترك غسل بعض القدم الذين يتهاونون في غسل القدمين فيتركون شيئا لا يمسه الماء منهما، ما قد أخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وجاءت في هذا الحديث قصة في رواية عبد الله بن عمرو تبين لنا المعنى. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الرواية عند مسلم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرناها، فأرهقتنا صلاة العصر، أي غشيتنا طلب العصر ونحن قد أصابنا الإرهاق أي التعب، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فرآنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ونادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أخرى عند مسلم أن عبد الله بن عمرو قال فتعجل قوم أي الوضوء عند صلاة العصر فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والعقب كما بينا هو مؤخر القدم، العظم الذي في مؤخر القدم، هذا يسمى بالعقب. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للعراقيب من النار، والعرقوب هو العصب في مؤخر القدم. ويكون فوق العقب مباشرة. وفي رواية أبي هريرة لهذا الحديث عند البخاري والتي أخرجها من طريق محمد بن زياد أنه قال مر أبو هريرة بقوم يتوضؤون من المطهرة فقال أبو هريرة لهم أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وفي رواية عائشة لهذا الحديث عند مسلم وهي التي أخرجها مسلم من رواية سالم مولى شداد أنه قال دخلت على عائشة في اليوم الذي توفي فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل عليها عبد الرحمن ابن أبي بكر فقالت فدخل عليها عبد الرحمن ابن أبي بكر كي يتوضأ، فقالت له يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. والويل كلمة تقال للعذاب، الوعيد، الوعيد على العذاب، فهذا فيه وعيد شديد لمن ترك غسل بعض قدمه أو تهاون في هذا الأمر. والسنة أن يغسل إلى الكعبين دون تكلف أو مبالغة، فلا تفريط ولا تكلف في هذا الأمر، نحن نهينا عن التفريط ونهينا عن التكلف كذلك. وفي رواية عند الإمام أحمد هذا الحديث أخرجها من حديث عبد الله بن الحارث بن جز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ترغيب وترهيب. نكتفي بهذا إن شاء الله حتى نصلي. ويكون موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد صلاة المغرب ما سمع سؤال عشان الصلاة.